الله رب العالمين، رب الأرض والسماوات ورب العرش العظيم، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعبده ولا نكفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويختار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، هو النبي المختار ورسول ربنا الغفار، أسرى به ربه ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى، فجاء برسالة بلغها وأدى أمانتها ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بفضل الله وإذنه من الظلمات إلى النور وهداهم إلى الصراط المستقيم، فتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل يا ربنا وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن الحديث في شهر رجب من كل عام هجري لا يخلو من ذكرى الإسراء والمعراج على المنابر وفي وسائل الإعلام وفي الصحافة، لما قال بعض العلماء إن الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب، أيا كان وقتها وأيا كان زمانها فإنها حادثة جلل، وإنها لمعجزة عظيمة، وإنها لمنحة جليلة من الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن الذي مات فيه وقل فيه النصير من أهل الأرض، فكانت عطية عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تشعره بنصرة ربه وتشعره بمقامه عند الله عز وجل، وتبشره بمستقبل هذا الدين أنه إلى رفعة وإلى علو دائما ولو كره الكافرون. وفي تلك الرحلة العظيمة التي يعلم الجميع قصتها العامة، في هذه الرحلة العظيمة منح الله هذه الأمة منحة أيضا من جنسها وقريبة من شكلها، حتى نأخذ بعض ما أخذه نبينا صلى الله عليه وسلم ونتشرف ببعض ما تشرف به الرسول عليه الصلاة والسلام. فنتحدث في هذه الساعة بعون الله تعالى عن منحة السماء في ليلة الإسراء، منحة السماء التي منحها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في السماوات العلى. في ليلة الإسراء والمعراج، فكانت هي الليلة التي منحنا فيها تلك المنحة. كذب الناس بالإسراء وقالوا كيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم مسافة نقضيها في شهر، يقضيها هو في جزء من ليلة، فماذا يقولون عن المعراج وهي مسافة أعظم وأعظم، إنما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، إنما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، لو قدر أنها مسافة أفقية على الأرض يمشيها الإنسان سيقطعها ليس في 50 شهرا إنما في 500 عام. قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في جزء أيضا من تلك الليلة الموعودة المشهودة، ورأى فيها من العجب ما لم ير على الأرض وما لم ير في بيت المقدس. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ويستغرب البعض ويستبعد فيقول إنه أسري وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أسري وعرج به بروحه فقط وليس بالجسد والروح. وحجتهم أو أقول شبهتهم في ذلك، فليست لهم حجة، شبهتهم في ذلك أن القوانين المادية لا تسمح بهذا. القوانين المادية تسمح أن أمشي على الأرض بسرعة كذا على قدمي، أو على الدواب المعروفة في كل زمان أقصى سرعة للجمل كذا، أقصى سرعة للحمار والبغل كذا، أقصى سرعة للسيارة المرسيدس كذا، أقصى سرعة للسيارة الفلانية كذا، حدود مادية معروفة، وبها يقيس الناس حركتهم. وأرادوا بعد ذلك أن يقيسوا بهذه القوانين المادية حركة الإسراء والمعراج، ورأوا أنهم كما يدعون أو كما يدعي البعض صعدوا إلى القمر وصعدوا في الفضاء والفلك، ولكن وصلوا إلى حدود معينة. والناس يوم رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكونوا قد صعدوا إلى الفضاء بأي مستوى من المستويات، ليس أكثر من أن يعلو فوق الجمل أو أن يصعد فوق جبل وفد من أوتاد الأرض، أما أن يطير في الهواء وأن يصعد في الأفلاك فهذا لم يصل إليه الإنسان يوم الإسراء والمعراج. واليوم رغم صعود الإنسان العادي إلى مرحلة ما في الفضاء، إلا أنه قال كيف يخترق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة التي لم يكن فيها تقدم علمي ولا حضاري، كيف يصعد إلى ما فوق ذلك؟ تعجبوا من هذا فقالوا إنه أسري به بروحه وعرج به إلى السماوات بروحه، يعني كان مناما رآه وهو ينام في بيته، لم يفارق بيته ببدنه، وإنما صعدت روحه وطافت هنا وهناك. قل أيها المسلم لمثل هؤلاء، وقل لنفسك حتى تقنع بالحق وتصدق بخبر الصدق، قل فما الفارق إذن بيني أنا كشخص عادي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك أنا أنام في بيتي وعلى فراشي، ويطوف قلبي وتسبح روحي في الفضاء وتذهب من هنا إلى هناك، تقطع مسافات لا تقطع إلا بالساعات عبر الطائرات، ربما انتقل من قارة إلى قارة، فما الفارق إذن؟ وما الميزة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وفرض الله تعالى الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، هل فرضت الصلاة في النوم؟ وهل فرض الله فريضة من فرائض الإسلام وحيا مناميا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ما حدث هذا. وما كان لعمود الدين وعمود الإسلام وهو الصلاة، ما كان له أن يؤسس ولا أن يشرع في منام، إنما هذه فريضة عظيمة فرضها الله تعالى في السماوات، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت هناك. الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الناس ولا ينبغي أن نقع وراءهم هو أنهم قاسوا حركة الإسراء والمعراج بقوانينهم المادية في الأرض، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي انتقل بنفسه، فلا بد أن تحكمه تلك القوانين المادية. لكن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله هو الذي فعل، وإذا فعل الله فلا تقل كيف، ولا تسل ولا تتعجب، فإن قدرته سبحانه وتعالى لا تحدها حدود ولا تحجزها الحواجز. يقول للشيء كن فيكون، فلا غرابة إذن. ولو فعل أكثر من ذلك لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو لغيره، ما دام الله هو الفاعل فلا حرج ولا مناقشة ولا معارضة ولا مساءلة، بل ينبغي على كل عاقل أن يصدق وأن يستسلم، لأنه من المفترض أننا نؤمن بأن الله على كل شيء قدير. فالله هو الذي فعل، والله هو الذي أسرى، والله هو الذي أذن بمعراج النبي عليه الصلاة والسلام. فلا غبار أبدا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام صعد بروحه وجسده، وهذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام من معراجه ومعه منحة السماء في ليلة الإسراء لأهل هذه الشريعة، لهذه الأمة، لي ولك أخي المسلم. فما منحة الله لنا؟ تلكم الصلاة. ولماذا كانت الصلاة؟ لأن الصلاة عمود الدين، أساس عظيم جدا، ولذلك العمود لا يعبث به، العمود لا يزال، لأن عليه ارتكاز المبنى وقوام البناء على هذا العمود، فبدونه لا بناء. ولذلك لا تجد أبدا رخصة من الله لأحد في ترك الصلاة، لا عذر لأحد أبدا ولا رخصة له في أن يترك الصلاة، لكن الله تعالى جعلها مطلوبة على قدر حالة المصلي. يستطيع الطهارة الكاملة عليه الطهارة الكاملة، لا يستطيع الغسل أو الوضوء تيمم بدلا عن ذلك، لا يستطيع لا غسلا ولا وضوءا ولا تيمما يصلي بحاله ولو كانت النجاسة والجنابة عليه، واسمه فاقد الطهورين، يصلي على حاله، هو عاجز عن التطهر، ماذا يفعل؟ لا يترك الصلاة، إنما يصلي على قدر استطاعته. أصل الصلاة أن يقوم المصلي بها لله، الله أمر بإقامة الصلاة، عجزنا عن القيام صل وأنت قاعد، وإلا صل وأنت راقد على جنبك أو مستلقيا على ظهرك، ومثل الصلاة وأنت نائم بيديك، لا أستطيع تحريك اليدين، حرك رموش عينيك، صلي بعينيك فتحا وإغلاقا تمثل الركوع والسجود والقيام، بدلا من أن تركع لله بظهرك اركع لله تعالى بكسر عينك، تغمضها نصف إغماض وعند السجود تغمضها كاملة، وهكذا بحركة العين. لا أستطيع تحريك جفن عيني، لا عليك، صلي بقلبك. تمثل أحوال الصلاة وهيئات الصلاة وحركات الصلاة بقلبك، ولكن لا تترك الصلاة أبدا، ولا يتركها إلا امرأة حائض أو نفساء أو إنسان مجنون أو طفل صغير لم يجر عليه القلم. فأي هؤلاء بيننا؟ ما عذر من ترك الصلاة؟ ما عذره؟ ما رخصته؟ إنه لم يدري ما هي الصلاة. يظن الناس أن الصلاة تكليف من الله لنا، فهو شاق. أمرنا الله تعالى أن نتوضأ ونصلي ونتوضأ ونصلي 5 مرات في اليوم والليلة، هذا كثير. ثقلت عليهم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كبيرة، ثقيلة، ضخمة، يتثاقل منها ولا يصلي أو يؤخرها عن وقتها، نعوذ بالله من هذا. يتثاقل من الصلاة لأنه نظر إليها على أنها تكليف من الله أمر. والتكليف عادة يثقل على قلب الإنسان إلا إذا كان محبا صادقا لمن كلفه، فيتمنى تكليفا أكبر وأكبر وأكثر وغيره وغيره، لأنه يحب هذا المكلف فيطلب منه أي تكليف. كما تحب إنسانا في الدنيا ويأمرك بخدمة تقول هذا على عيني، أتريد شيئا آخر؟ تحت أمرك في أي وقت قدمت الخدمة وتقدم الطاعة والولاء لأي خدمة مستقبلة، بل خدمات كثيرة لا تنتهي، وأنت سعيد بهذا، وخاصة إذا كان المكلف أكبر مني، مديري في العمل، والدي، إنسان له شأن، فنسعد بهذه التكليفات. فما بالنا والمكلف لنا هو رب العزة والجلال، هو من عنده خزائن كل شيء، هو من بيده ملكوت كل شيء، هو من يجير ولا يجار عليه، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو المحيي والمميت، هو المعاقب والمحاسب والعافي، سبحانه وتعالى يعفو عمن يشاء، هو التواب الرحيم. فنعم هذا التكليف، ونعم هذه الشريعة، وهنيئا لنا بها. لكني أرجو أن ننظر إلى الصلاة بنظرة أخرى، إنها منحة السماء في ليلة الإسراء، هذه هدية عاد بها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم من خالق البرية ليلة الإسراء والمعراج، هدية عظيمة، هدية عظيمة، ذلك لأنها معراج للإنسان. عرج برسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وأنا وأنت ألا نعرج أيضا؟ ألا نعرج؟ الله تعالى أذن لنا أن نعرج، أذن لنا أن نصعد إلى الفضاء فوق القمر، فوق النجوم، فوق الكواكب كلها، نخترق حجز السماوات، نخترق تلك المسافات البعيدة ما بين الأرض والسماء، مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام في 7، فانظر كم تكون. كل ذلك نعرج إليه دون تأشيرة من أحد، إنما أذن الله لنا وأشر الله لنا وأشار لنصعد. فهل من صاعد؟ هل من راغب في الصعود إلى الله عز وجل؟ هذا هو الإذن، يؤذن لكم المؤذن الله أكبر لتعرجوا إلى الله عز وجل الواحد المتعالي الأكبر. معراج، ولكننا لسنا أنبياء ولا مرسلين لنعرج بأرواحنا وأجسادنا، إنما يكفي أن نعرج بأرواحنا، وأبداننا هذه نشأت من الأرض وتتربى على غذاء الأرض، فهي للأرض ملتصقة بها، وبيننا وبينها جاذبية تجذبنا إليها دائما. أما الروح فهي من الله فتعرج إلى الله. هذه هي الصلاة عند من فهمها، وعند من عرفها، وعند من ذاقها وعرف طعمها. وأعظم هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم، خير من عبد ربه، فإنه أحس بلذاذة في الصلاة، أحس بجميل طعم الصلاة، تذوقها، عرفها، أحبها، قرت عينه، أقرت عينه، فكان يقول: حبب إلي من دنياكم 3، النساء والطيب، والمفروض أن يقول والصلاة، ولكن قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. عند هذه الثالثة نبه أنها قرار عينه، فالنساء يحبهن كأي رجل، وإلا لكان رجلا مختلا، وحاشى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك. كل الأنبياء على أكمل ما خلق الله البشر، وهو أكمل واحد في أمته، كل رسول كذلك. فما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا محبا للنساء كأي رجل في الدنيا خلقه الله، فيه غريزة، ولكن حببت إليه، هو لم يشتهها بنفسه، لم يجري وراءها، حببت إليه. ومع أنها محببة إليه إلا أنها لم تقر عينه، فليس قرار عينه في النساء كما يقول الأعداء عليهم لعنة رب الأرض والسماء، ليس قرار عينه في النساء ولا بالزواج ولا في الشهوات، ولكن حببت إليه. وكذلك الطيب شيء طيب، رائحة جميلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليها وعلى أن تكون رائحته دائما طيبة، ولكن ليس قرار عين النبي عليه الصلاة والسلام في المظهر، في الروائح الظاهرة التي تذهب وتأتي، نضعها وتذهب وتنتهي ثم نضع غيرها أو نكررها وهكذا، روائح ظاهرية. أما القلب فماذا هو؟ أيسكن لهذه الرائحة الزائلة تبقى ساعة وتمضي بعد ذلك لا أثر لها؟ ليس قرار عينه عليه الصلاة والسلام في ثياب يلبسها، ولا في رائحة يتعطر بها، ولا في مظهر يظهر به، وإن كان عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس صورة، حتى قيل إنه كان أجمل من يوسف عليه السلام، وكان يحب أن تكون ثيابه حسنة ونعله حسنا وهيئته حسنة، وهو الذي قال إن الله جميل يحب الجمال. ولكن ليس هذا هو مقصده، ليس هذا هو دوره في الحياة، يعيش ليكون أشيك رجل في العالم، أشيك رجل، أحسن الناس منظرا فقط بغض النظر عن القلب. لا، لم يكن هذا هما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هما لنا. إنما همه الذي كان يسعى إليه دائما أن يكون عبدا لله، راكعا وساجدا وقائما بين يدي الله عز وجل. ولهذا كان قرار عينه بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومعنى قرار العين انتهاء المقصود، فيظل الإنسان دائما متطلعا طالما نفسه تطلب، نفسه في هذا الشيء فيتطلع إليه، حصله واشتراه. تطلعت النفس إلى شيء آخر، تطلعت العين ونظرت إلى هذا الشيء حتى إذا حصله شبعت النفس من هنا وقرت العين من هنا، ولكن النفس تطمع في شيء آخر حتى يحصل الإنسان كل ما تشتهي نفسه، فعند ذلك تقر عينه. ولكن هل النفس تشبع وتقنع؟ هل النفس تشبع وتقنع وعند حق وحد معين تقف قانعة؟ كلا، الشهوة لا نهاية لها، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ثانيا، ولو كان له ثان لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يوم أن يموت، يوم أن يموت يتكف نفسه عن الاشتهاء لعرض الحياة الدنيا فتقر عينه وتنام. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قرت عينه في الدنيا، فكان إذا دخل في الصلاة انتهى كل مقصوده، وتوقفت كل شهواته ورغبات نفسه، ما عاد له طلب، ما عاد له رغب إلا أنه رغب في ربه فقط، وقال الله أكبر وأحرى بالصلاة ودخل في حوار مع الله، الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. فأن الله يفرح بهذا وهو الغني عني، يفرح بقولي الحمد لله رب العالمين، وبدونه لا ينقص الله شيء أبدا، وكان الله قبل أن أكون وما كان في حاجة. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فلابد أن أستمع إلى رد الله، أتخيله، أتسمعه، فأن الله يكلمني، أستشعر هذا وأنا في حضرة الله عز وجل، صوتي يصل إليه، لا تمنعه المسافات ولا تقطعه الحواجز. مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، يعني أعبدك يا ربي بإخلاص لا أريد غيرك، وأستعين بك وحدك بإخلاص لا أريد غيرك. لكن هل أنا صادق أو أقولها هكذا؟ هل أنا حاضر القلب أو أقولها بغفلة؟ فهذا بين الله وبيني، الله أعلم بنيتي، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فأقول اهدنا الصراط المستقيم. الله أذن باستجابة الدعاء قبل أن أدعو، ولعبدي ما سأل، فاسأل الله. وخير ما يسأل العبد ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم، في أي باب، في أي موضوع، في أي مجال، في التعليم، في الزواج، في الحياة، في العمل، في كذا، في كل مجال، في كل مجال. اهدنا الصراط المستقيم. ثم عرفه الله تعالى لنا صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أطلب صحبتهم؟ إنهم علية الأقوام كلهم، إنهم صفوة الله من خلقه، إنهم العباد الذين أخلصوا لله فأنعم الله عليهم. قال تعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوم لا مثيل لهم، هم خيرة خلق الله، النبيون والصديقون كأبي بكر رضي الله عنه، والشهداء الذين بذلوا حياتهم وضحوا بأولادهم وأزواجهم وأموالهم في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله ورفعة هذا الدين. قوم نصروا دين الله بأجسادهم، بحياتهم، بكل ما يملكون، فكانوا مع النبيين والصديقين. ونحن نطلب أن نكون معهم بقليل أعمالنا وكثير سيئاتنا، والله على كل شيء قدير. والشهداء والصالحين الذين أصلحوا في الأرض ولم يفسدوا، وحسن أولئك رفيقا، أحسن رفيق الله يدلك عليه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. غير المغضوب عليهم، كل من رأى الحق وعرفه وسلك طريق غيره، رأى الحق هنا وعرفه أنه الحق وتركه إلى غيره من الباطل، فهذا يغضب الله عليه. وأبشع من فعل هذا الفعل القبيح اليهود، لعنهم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين غضب الله عليهم هم اليهود، المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين الذين لم يعرفوا الحق. قيل لهم هذا وهذا فسلكوا طريق، قيل لهم هنا الخير، هنا الصلاح، هنا الهدى، بينما هو طريق الضلال، فسلكوا هذا الطريق دون تحقق، مشوا وراء من كان قبلهم وتبعوهم على عمى، فما رأوا معالم الطريق حتى يعرفوا الحق من الباطل، فسلكوا طريقا يظنونها أنها الحق حسب ما قيل لهم، وعندهم إمكانات تمكنهم من رؤية الحق وتمييزه عن الباطل، فهؤلاء ضلوا الطريق. أنا كمسلم، كإنسان عاقل، أنا وأنت والجميع من المصلين يسألون ربهم في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء. وأكبر من ضلوا هم النصارى، ضلوا بتضليل اليهود لهم، ساروا وراءهم ولم يناقشوا كلامهم ولم يراجعوا مشورتهم، فظنوهم أنهم يقصدون بهم الخير فضلوا والعياذ بالله. هذا حوار بيني وبين ربي في الصلاة، أتكلم مع الله ويجيبني الله عز وجل، فأعرج بروحي، روحي مع الله. وأين الله تعالى؟ الله تعالى مستو على عرشه فوق سماواته، فوق سماواته، لا يفتقر إلى خلقه أبدا، سبحان الله. وروحي تعرج كل هذا؟ نعم، كما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قرت عينه، لأن روحه عرجت إلى السماوات وتلاقت مع ربها سبحانه وتعالى تكلمه ويكلمها، فهو يستحضر هذه الحال ويعيشها وتخالج نفسه، فلا يشعر بمن على الأرض. لا يشعر بمن هنا، إنما هو هناك أعلى فوق عند سدرة المنتهى. ولذلك من وجد الله تعالى لا يفتقر إلى شيء. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: عبدي اطلبني، أو يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فتك وفاتك كل شيء. معك الله عز وجل وأنت معه، ماذا تريد؟ مالا؟ المال عند الله. تريد ماذا؟ عملا؟ العمل عند الله. تريد صحة، راحة، طمأنينة، هداية، زوجة، ولدا، كل ما تريده الله تعالى يبشرك ويقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء خزائنه عند الله. ألا تنتهي؟ ألا ينفد ما فيها؟ كلا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما عندكم من النعم هي من عند الله. فمن كان عند الله ومن كان مع الله يطلب ما يشاء، يطلب ما يشاء. وصح الحديث أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق به سبحانه، ويقول وينادي على عباده من أهل الأرض: ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه. ماذا لو قمنا؟ سيكون لك سؤال ويكون لي سؤال، سيكون لك سؤال ويكون لي سؤال، ولهذا سؤال ولهذا سؤال، كل له مطلب سيسأله إلى الله عز وجل، والله يجيب، والله يجيب سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، أو يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، في جماعة واحدة، كأن الله نادى فقام الخلق جميعا، الأقدمون والأحدثون وما بينهما في جماعة واحدة، فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. حينما تضع إبرة الخياطة في البحر، انظر ماذا تحمل من البحر في ثقبها الصغير، ماذا تحمل؟ لا شيء. فلو أعطى الله كل سائل مسألته في لحظة واحدة، ما نقص ما عند الله أي شيء. فاطمئن حينما تكون مع الله فلك كل شيء، وبين يديك كل شيء، ليس عليك إلا أن تقول: يا ربي أعطني كذا. ولهذا شرعت صلاة الحاجة، من كانت له حاجة ومن كانت له مسألة يستحب له أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين لله نافلة سنة، ويسأل الله تعالى حاجته، يستجيب الله له دائما وأبدا. إما أن تدعو في سجودك أو تدعو بعد تسليمك من الصلاة. الناس يحتارون ويتشددون ويتلكؤون، ماذا أقول وكيف أدعو؟ أدعو بما عندك، أدعو بما عندك، أدعو بلغتك، أدعو بلسان قلبك، أترك قلبك يسير لسانك بما فيه. لا يلزم أن تقرأ دعاء من كتاب أو أن تأخذ دعاء من شيخ، إلا أن يكون ورد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في دعاء الاستخارة فتلتزم بهذا اللفظ. لكن دعاء الحاجة ليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أدعو بما عندك. قالها موسى قبل أن يكون نبيا، وهو رجل عادي فر من فرعون هنا وهناك في أرض مدين، لجأ إلى ظل شجرة يستظل بها، ولا يعرف أحدا هنا ولا صحبة ولا بيت ولا شيء إلا الله، معه ربه فقط ومعه كل شيء بهذا. فلجأ وأوى إلى ظل الشجرة وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا محتاج لأي خير تبعثه إلي، أي خير، كل خير تبعثه إلي فأنا في حالة إليه. فليس له بيت ولا وظيفة ولا عمل ولا مال ولا أسرة ولا شيء، ولا صاحب ولا رفيق، هو وحده فقط في هذه البلد أو في هذا البلد الغريب، ابن سبيل، ابن سبيل، أبوه هنا الطريق، وليست له أم ولا عائلة ولا شيء. فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بحرف السرعة فجاءته إحداهما، المرأتين اللتين سقى لهما ابتغاء مرضات الله، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خطوات مشاها إلى بيت الرجل الصالح، وإذا به يفاجأ بسكن وعروس يتزوجها بمهر سهل جدا، أن يعمل في مال هذا الرجل وأن يرعى له أغنامه 8 سنوات أو 10 سنوات كما يختار هو، الخيار للعروس وليس لحميه أبي زوجته، إنما له هو يختار 8 سنوات أو 10 سنوات، يعني مهر بالتقسيط، يدفع كل يوم بيومه، قيمة اليوم وقسط اليوم أن يعمل في عمل الرجل، وغدا يعمل له، وهكذا لمدة 8 سنوات أو يتمها 10. شقة وعمة عظيمة جدا، بدعوة، بكلمة، ولا تقل هذا موسى كليم الله، لم يكن يومها رسولا ولم يكن يومها كليما، بل كان موسى بن عمران هاربا من ظلم فرعون وحيدا في أرض مدين، لم تكن رسالة ولا نبوة يومها. بعد 10 سنوات قضى خير الأجلين، وهو في طريق عودته إلى مصر ناداه ربه بالنبوة وبعثه بالرسالة وكلمه سبحانه وتعالى. فلا تستكثر أن يستجيب الله لك، ادعو الله، طالما أنت مع الله بقلبك فقد عرجت إلى أعلى، فانسى كل ما في الأرض، فليكن قرار عيننا وانتهاء مقصودنا في الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن نعيش اللحظات التي نقضيها في الصلاة وهي كذلك فعلا كأنها حوار مع الله، أكلمه ويجيبني، ثم أعظمه الله أكبر وأركع وأسبحه، فأنا الذي حنيت ظهري وهو في عليائه سبحانه وتعالى، أقول سبحان ربي العظيم، وله الحق أن يكون عظيما، فهو الخلاق الرزاق ذو القوة المتين، وأسجد على الأرض وأنثني أكثر وأكثر وأضع جبهتي على الأرض لله وأقول سبحان ربي الأعلى وأنا الأدنى في أدنى الأرض، فيرفعني الله تعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. معراج عظيم عاشه النبي صلى الله عليه وسلم بعد معراجه الحقيقي الأول، كان يعرج بقلبه كلما صلى، ولذلك كان كلما أو إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يخرج من المشكلة بماذا؟ بالصلاة، يقوم يصلي ركعتين على الأقل، سينسى المشكلة في هذا التوقيت في لحظات الصلاة، وربما يخرج، وهذا هو الغالب، يخرج المصلي من صلاته وقد انقضت مشكلته وانتهت. ورجل من بني إسرائيل كان قد خرج عليه لص ذات ليلة وأراد أخذ ماله وقتل نفسه، فراوده على نفسه أن يتركه حيا، فأبى اللص إلا أن يأخذ ماله ويقتله، فقال: إذن إن كنت ولا بد قاتلي فاتركني أصلي لله ركعتين. قال: صل كما شئت. فصلى وفي سجوده دعا الله واستغاث به سبحانه وتعالى، فإذا به وهو في الصلاة قبل أن ينتهي منها يسمع قعقعة السلاح وضرب السيوف، ثم يخرج من صلاته بعد إنهائها بالتسليم، فيجد ذلك اللص مصروعا على الأرض وفارسا قويا على فرسه وسيفه بيده، فقال له: من أنت بالله؟ وما الذي جاء بك؟ لم ينادي أحد عليه وهو لم ينادي على أحد إلا أنه نادى على الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فقال أنا ملك من السماء الرابعة تسابقنا أينا يجيب دعوتك فأذن الله لي. إنه يظهر سعادته أن كان هو الملبي لدعوة ذلك العبد في الأرض. دخل صلاته ربما ينفى المشكلة، فإذا بالمشكلة تنتهي وتنقطع وتنقضي. الصلاة فرج عظيم جدا. أحد الصحابة رضوان الله عليهم قرر له قطع ساقه لمرض معين لحق برجله وساقه، فقال أنظروني حتى أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فقطعوا ساقه فلم يشعر بشيء ولم يتأوه، حتى إذا خرج من صلاته وانتهى شعر بالألم فقال آه، ظهر منه التأوه بعد الصلاة. أين كان في تلك اللحظات؟ كان مع الله، قلبه ليس هنا، هذه جثة فقط، القلب مع الله سبحانه وتعالى، عرج إلى أعلى. وغيره وغيره من الصالحين كان لهم شأن كثير في الصلاة وشأن عظيم في الصلاة. ولذلك يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة 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 الحقيقية، الصلاة التي يعرج القلب فيها، تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. ويشكو البعض نصلي ولازلنا على ما نحن عليه، نصلي في المساجد ونبكي ونخرج إلى الشارع وإلى العمل وإلى البيت فنعود إلى ما كنا عليه من أخلاق وسلوكيات، لأننا لم نصلي الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نريد أن نصلي على عجل وبسرعة، نريد أن نخطف الركعات وننقر السجدات ونشير إلى الركوع في الركعات. أين الطمأنينة؟ يا شيخ أطلت بنا، قصمت ظهورنا، عطلت أعمالنا، تأخرت بنا. هذا هو حال كثير من المسلمين، لكن الصلاة الصلاة بحقها بخشوعها يعرج فيها القلب إلى الله عز وجل، فينسى كل مشكلة كانت عنده، وربما ينتهي من صلاته وقد انتهت وانقضت مشاكله، فيحيا حياة سعيدة كريمة. كلما صلى فرجت كربة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في ذلك، إذ يقول إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده الثلاثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، نشيطا طيب النفس طول النهار، ما شاء الله نفسيته عالية، لا هموم لا مشاكل، لأنه حل عقد الشيطان الثلاث. ويشير إلى ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء، أي من وسخه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه العطية، وأن يجعلنا أحق بها وأهلها، وأن لا يحرمنا منها أبدا، وأن يرزقنا العروج بها إلى مرضاته ورضوانه وحضرته، حتى نفوز بالنعم وبالهداية كما أنعم الله تعالى على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحشرنا الله معهم يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ف فإن الصلاة لها شأن عظيم وهي عبادة قديمة. سيدنا إبراهيم عليه سلام الله، وما أدراك ما إبراهيم؟ إنه خليل الرحمن، وهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء، وهو الذي رفع قواعد البيت الحرام، وهو فضائله عظيمة. لكن كل هذه تفضيلات من الله تعالى. فما إبراهيم عند الناس، عند الأمم؟ اليهود لعنهم الله لا يؤمنون بعيسى، ويزعمون أنه ولد زنا. النصارى واليهود لا يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إبراهيم عليه السلام فقد أجمع عليه الجميع وارتضاه الكل. اليهود يدعون أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يدعون أن إبراهيم كان نصرانيا، ونحن نقول إن إبراهيم كان مسلما لله. والقرآن يشهد، يقول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا أي مائلا إلى الله، يحب الله أكثر من غيره، ويعطي من حياته ومن أعماله لله أكثر مما يعطي لغيره. ولاؤه إلى الله أكبر سبحانه وتعالى. مسلما أي مستسلما لله بالشريعة التي شرعها له في زمانه. وليس معنى مسلما أنه كان يتبع قرآننا ويتبع نبينا عليه الصلاة والسلام، لا، بل كان مسلما لله بالشريعة التي شرعها له في أيامه. ولم تختلف شريعة إبراهيم عن شريعة موسى، عن شريعة عيسى، عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الأصول أبدا، إنما اختلفت في أشياء خفيفة، في فروع، مراعاة لحال الأمم. فإبراهيم عليه السلام رضي عنه الجميع، إنه قال قولة سجلها الله له في القرآن، قال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نقف هنا لحظة. ربي اجعلني مقيم الصلاة، لأن الصلاة كبيرة ثقيلة رغم أنها خفيفة. ماذا في الوضوء؟ ماذا في حركات الصلاة؟ ليس فيها ثقل، ولكنها ثقيلة على النفس البشرية، لأنها تكليف من الله عز وجل، لأنها خضوع كامل لله، لأن هذا هو عمود الإسلام وعمود الدين. فالشيطان يقبض نفس الإنسان إذا أراد الصلاة، إلا من يسر الله له، إلا من قاوم نفسه وجاهد شيطانه وخشع لله وخضع، فالله تعالى يهونها عليه، فتكون محببة إلى نفسه كما كانت قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب العون فيها من الله. إذن هذه الصلاة شيء عظيم جدا فعلا، لأن الرجل الذي أجمع الناس على محبته، أجمعت الأمم على خيرته وعلى صفوته، يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة. إذن قوله هذا حق، ودعوته هذه خير، ألا نرغب فيها؟ ألا نرددها ونقولها معه؟ ألا نرددها ونقولها مثله؟ ألا نرددها ونطمع في ثوابها وأجرها وأثرها؟ رب اجعلني مقيم الصلاة، لست أنا فقط بل ومن ذريتي، من أولادي، اجعل الصلاة في أثري يا ربي ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هكذا يدعو سيدنا إبراهيم عليه السلام. والله تعالى أمر موسى بعد ذلك، هو وأخاه هارون، أمرهم الله تعالى أن اتخذا لقومكما بمصر بيوتا، وجعلوا بيوتكم قبلة، أي على القبلة، وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، هؤلاء هم اليهود، هؤلاء هم أصحاب موسى. وسيدنا عيسى عليه السلام نطق في الحق الذي قال به وهو وليد صغير عند ولادته، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لا تنقطع أبدا، لا تسقط الصلاة أبدا في حالة من الحالات. طول الحياة، طول الحياة، فلا تغتر بمن يقال عنه إنه وصل، هذا شيخ واصل. ومن وصوله أنه ما عاد يصلي، يقوم من حوله يصلون في المساجد وهو لا يصلي. لماذا لا يقوم الشيخ؟ لا تتكلم، هذا شيخ واصل، خلاص عدى، هذا وصل. وصل فين؟ أين وصل؟ وصل إلى مرتبة كذا وإلى مقام كذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى هذا المقام، ظل يصلي حتى مات، وهو في سكرات موته ينادي على الأمة بوصيته ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، احفظوا الصلاة، الصلاة الصلاة. وتأتيه سكرة الموت والناس ينتظرونه للصلاة، ثم يفيق منها فيقول: هل صلى الناس؟ يقال له صلى الله عليه وسلم: هم ينتظرونك يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: احملوني، فيحملونه فيسقط منهم بسكرة أخرى، ثم يفيق فيقول: هل صلى الناس؟ فيقولون: هم ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: احملوني، فيحملونه، فإذا به يسقط مرة أخرى، وهكذا. ولم يدرك الصلاة حتى شعر أنه لن يستطيع، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الصلاة حتى أنفاسه الأخيرة، وعمر رضي الله عنه يقتل وهو في الصلاة. الصلاة لا تسقط أبدا، الصلاة أمنية سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هكذا الصلاة إخوة الإسلام صلاح للعبد. الصلاة تشتمل على أركان الإسلام الخمس، وتحتوي كثيرا من آداب الإسلام وشعائره، فلا تضيعوها ولا تتركوها. نعم أكرمنا الله نحن نصلي، ولكن لعل فينا من يصلي الجمعة فقط، لعل فينا من يتهاون بعض الشيء في الصلاة، لعل فينا من يعرف تاركا للصلاة، فكلمه، انصحه، قدم له حقه في النصيحة على طبق جميل وبكلمات لطيفة وبابتسامة عريضة خالصة صادقة، حتى يقبل دعوتك ويرغب في نصيحتك ويصلي لله تعالى، فيكون لك أجر مثل أجره. الصلاة انشروها في الناس، علموها للناس، في الناس من لا يعرف الصلاة حتى الآن، وربما بلغ الخمسين من عمره والستين والسبعين، ربما لا يحسن قراءة الفاتحة، سمعها سماعا بعيدا هكذا فحفظها على ما سمعها، فربما يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا خطأ كبير يغير المعنى، يجعل المنعم نفسه وليس الله سبحانه وتعالى. ربما يقول، ويقول من أخطاء كثير من النساء الكبيرات في السن العجائز أعطاهن الله الصحة والهداية، كثير منهن لا يعرفن الصلاة، لا يستطعن الصلاة، كثير منهن لا تعرف التشهد إن حفظت الفاتحة، كثير من الناس إذا أصيبوا بمرض وصاروا على سرير المرض يعفون أنفسهم من الصلاة، أو يفتوهم أصحابهم بترك الصلاة. ربك غفور رحيم، ربنا شايف، الله تعالى سيرحمك في ظروفك هذه، لا تكلف نفسك، لا تتعب نفسك يا أخي، الدين يسر إن شاء الله، حينما تشفى وتقوم بالسلامة صلي كما تحب. من الذي أعطاك هذه الفتوى؟ من الذي أعطاك هذه الرخصة لترخص للناس بما لم يرخص الله فيه؟ لا يجوز ترك الصلاة أبدا، بل علمه الصواب أو اسكت إن كنت لا تعلم الصواب، يسكت الإنسان أحسن. بل أسوأ من ذلك مما ذكرت قبل هذه المرة، بعض الآباء وبعض الناس يفتون العروس الجديد الشاب حين يتزوج، فيقولون له: ليس عليك صلاة في أول أسبوع، هذا الأسبوع لزوجتك، لا تنزل من البيت ولا صلاة عليك، لا في المسجد ولا في البيت. وإذا تخففوا في الفتوى قالوا: لا صلاة عليك في المسجد، إن أردت الصلاة فصل في بيتك هنا، وعروسك أولى بالجلوس بين يديها. لا حول ولا قوة إلا بالله، في الأيام التي ينعم الله علي بزوجة فيها الأيام التي يرزقني الله تعالى بما يعفني ويحفظني ويصونني أنسى الله، الله منعم علي وأنا أترك شكره، أترك السجود له؟ أي عقل هذا؟ أي منطق؟ إن هذه فتوى باطلة وهذا علم جاهل. إنما الصلاة الصلاة إخوة الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظها وعلى المداومة عليها والمحافظة عليها وتقديسها وتقديرها. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا دائما من الساجدين بين يديك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بالصلاة صلاحا لأحوالنا ومغفرة لذنوبنا وأثرا طيبا في ذرياتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل قلوبنا تعرج إليك في الصلاة وفي غيرها. اللهم اجعل قلوبنا تعرج إليك بالصلاة وبغيرها حتى ترضى عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نرضى عنك ونحبك ونتمنى لقاءك على خير، فاللهم أحبنا وارض عنا، اللهم أحبنا وارض عنا، اللهم أحبنا وارض عنا. اللهم إن حبنا لك لا يغنينا، وإنما حبك لنا هو الذي يغنينا، فأحبنا يا رب العالمين، واعف عنا على ما كان منا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم جمعنا هذا يا رب العالمين، واجعل تفرقنا من بعده معصوما يا الله. اللهم اجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا مردودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.